أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا بإذن الله تعالى يكون خاتمة لسلسلة الحديث في الأمراض الأخلاقية والصفات السيئة، وقد تعرضنا على مدى 34 حديثاً إلى جهات من هذه الأمراض الأخلاقية والصفات السيئة خلال هذه الفترة المنصرمة، وقد علمنا أنه لا يمكن الحديث عن كل الصفات السيئة والأمراض الأخلاقية التي تفسد نفس الإنسان أو تفسد سلوكه الاجتماعي أو حتى التزامه الديني في بعض الحالات. يصعب على الإنسان أن يتعرض إلى كل تلك الصفات، لذلك اقتصرنا على قسم منها، وبها يعرف حال أمثالها. خاتمة حديثنا هذا اليوم هو بعنوان أم الفضائل وأم الرذائل. الأخلاق يوجد ارتباط فيما بينها، ولذلك من المعتاد أن الإنسان إذا كان لديه صفة أخلاقية حسنة فإنها تجر بعض الصفات الأخلاقية الحسنة. لو أن إنسانا مثلا كان حليما، الحلم سيد الأخلاق، نفس هذه الصفة الحسنة لو حافظ عليها الإنسان واعتنى بتركيزها في نفسه تجر صفات أخرى، وهكذا الحال في عكس المسألة. لو كان الإنسان غضوبا على سبيل المثال، فما لم يقاوم الإنسان استيطان الغضب في نفسه، من الممكن أن الغضب يجر إلى الاعتداء. إذا ما قاوم الإنسان غضبه، ما سيطر عليه، ما خفف من درجته، هذه الصفة الأخلاقية السيئة، هذا المرض قد يجر إلى شيء آخر، وهو أنه يعتدي، يغضب، ما يسيطر عليه، ما يقلل من حالة الغضب، ينتقل الغضب إلى صفة أخرى وهي الاعتداء على الآخرين. الاعتداء إلى الآخرين إذا تكرس على الآخرين، تكرس نفسه وشاف نفسه محق في ضربه لفلان. ليش ضربت هذا العامل مالك؟ قال لأنه كسر الكاس. هذا معناه أنه رأى اعتداءه على العامل أمرا طبيعيا، ينجر هذا إلى الظلم، يكون هذا الإنسان ظالما. ليش؟ لأنه كسر كاس. أنت بالخيار بين واحد من أمرين، مو أكثر من هذا، إما تعفو عنه وهو الأفضل، أو تطالبه إذا كان متعمدا في الإتلاف، تطالبه بقيمته. كسرت كاس، قيمة الكاس ريال، لازم تدفع ريال، أما تصفعه راشدي هذا اعتداء، هذا ظلم. ولو قدمت إلى حاكم شرع هنا، من الممكن أن يقول لذاك رد الاعتداء مالك واعطيه ريال مال الكاس. طيب، فهذه تلاحظ صفة سيئة، غضب جرت إلى اعتداء. الاعتداء إذا شافه الإنسان طبيعي، طيب، رح يتحول إلى إنسان ظالم. وهكذا صفة سيئة تجر صفة سيئة أخرى، وكذلك أيضا صفة حسنة تجر صفة حسنة أخرى. طيب، ولعله لهذا أشار القرآن الكريم في سورة الحجرات كما يرى بعض المفسرين إلى هذا التسلسل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعض الذين يتأملون في الآية يقولون أكو ترابط بين هذه، الإنسان أول شيء يسيء الظن بشخص، إساءة الظن هذا مرض في النفس، هذه صفة أخلاقية سيئة. ليش تسيء الظن؟ أنت مأمور بإحسان الظن في أخيك المسلم، فيسيء الظن. إساءة الظن هذه صفة سيئة تجر وراها صفة شنو؟ سيئة أخرى. فحتى يأكد أن هذا الإنسان مو خوش آدمي يروح يتجسس عليه، يظن به سوءا، ما يوقف عند هنا، يقول خليني أفتش، أروح أشوف جوالاته، أروح أشوف حساباته، أروح أطالعه إذا خرج من المنزل، خلت تبع بالسيارة أشوف وين يروح وش يسوي. هذا صار صفة سيئة أخرى، وهي شنو؟ تجسس. تجسس الإنسان على هذا بسبب سوء الظن، صفة سيئة جرت صفة سيئة أخرى. اكتفى بهذا؟ كلا. الغالب أن هذا الإنسان ما دام يتجسس بداعي إثبات أن هذا الإنسان إنسان خاطئ. طيب، شاف مثلا أنه ذهب إلى بيت امرأة أو التقى بامرأة في الشارع وشالها في سيارة، قال خلاص هذه بعد ثبتت، أصورهم بعد أصلا. طيب، يروح هنا يقوم بدور ماذا؟ بدور الغيبة. ترى فلان اللي قدامكم أهل صلاة وأهل صيام، تبين فالنها أصلا. طيب، يلعب بنات ونساء وانحراف، قد يكون قد تزوجها زواجا بالسر، بس ما دام الإنسان من البداية مخلي في باله سوء الظن، ما يخلي في باله أن هذه احتمال شنو؟ أن تكون زوجة شرعية. طيب، يمكن أصلا لا، رايح شايل واحدة من أقاربه من محارمه، يمكن من غير محارمه، ولكن احتاجت إلى في قضية يوصلها هنا أو هناك، بس أنا اللي جاي من منطلق إساءة الظن ما أفهم هذا، أفهم أنه شال مرة وياه وركبها في السيارة تبعه وقدام وياه على الكرسي المجاور إلى. طيب، فصفة سيئة تجلب صفة سيئة ثانية، تنتهي سوء ظن، تجسس، غيبة، نقل الحكي إلى سائر المؤمنين. لذلك يحتاج الإنسان المؤمن قدر الإمكان أن يكرس الصفة الإيجابية والأخلاقية الحسنة في نفسه حتى تجر وتجتذب بقية الصفات الحسنة. الحلم، حلم الإنسان ينتهي إلى الرفق. لنفترض أن ابنه، زوجته، عامله كذا سوى عمل يثير الغضب، هذا يكون حليم. إذا صار حليما أو كان حليما ما رح ينفس غضبه، وإنما سوف يكون رفيقا بذلك الطرف، رفيق في كلامه، رفيق في سلوكه. الرفق هذا ينتهي به إلى نصيحته، هاي صفة أخلاقية شنو؟ حسنة. بدل ما يفجر غضبه فيه، سيطر على غضبه، صار رفيق معه، بدل ما يسبه ويتكلم يا كلام عنيف، بدل ما يضربه كان رفيقا معه، ورفقه هذا به أدى إلى أن يقوم بنصحه، بتوجيهه، بإرشاده. فصفة حسنة تجذب أخرى، والأخرى تجذب الثالثة، وهكذا. ولهذا على الإنسان قدر ما يستطيع أن يقلل ويضبط ويسيطر على الصفات السيئة حتى لا تجيب أمثالها من صفات أخرى، ليتولد منها صفات أخرى. وعليه أن يكثر في الصفات الحسنة حتى يستطيع أن يستجلب باقي الصفات. فأول شيء أن بين الصفات الأخلاقية يوجد هناك نوع من الترابط. ينفعنا هذا في فكرة أن نسيطر على الصفات السيئة، أن نحددها، أن نحجمها، وأن ننشر الصفة الأخلاقية في أنفسنا، نرعاها، نسقيها، نعتني فيها حتى تستجلب صفات حسنة أخرى. هناك شيء آخر غير هذا، وهو أن بعض الصفات لها مركزية بالقياس إلى صفات أخرى، سواء كانت الصفات الحسنة أو الصفات السيئة. كيف أن بدن الإنسان في أعضاء كثيرة، فيه يدان ورجلان وعينان وما أدري كذا، وأعضاء داخلية للبدن، بس في شيء مركزي وهو الرأس. الرأس مو مثل اليد بعد، هذا عضو ذاك عضو، ولكن هناك فرق بينهما. الرأس مو مثل الرجل، الرأس مركز القيادة. كذلك في الصفات الأخلاقية، سواء منها الصفة السيئة، الصفات السيئة أو الصفات الحسنة، يوجد بينها هالشكل. كلها مطلوبة، ولكن بعضها بمثابة الإصبع، وبعضها بمثابة الرأس، وبعضها بمثابة العين. لذلك ينبغي الاعتناء أكثر بالصفات اللي إلها دور مركزي، الصفات اللي تشكل رأس الصفات الأخلاقية، أم الصفات الأخلاقية، مفتاح الصفات الأخلاقية. وهي تعابير موجودة في روايات المعصومين عليهم السلام. من مثال ذلك ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: رأس فضائل العلم. أكو بعض الفضائل فيها جانب نظري، فيها جانب علمي مو سلوكية، هنا قد يكون المقصود من رأس الفضائل التي لها جانب نظري وهو العلم، أن يكون الإنسان عالما عارفا غير جاهل، عالم بهذه الصفات الأخلاقية، عالم بنتائجها، عالم باستحبابها، عالم بهذه الفضائل ومطلوبيتها. وقد يكون المعنى لا، أن رأس الفضائل كلها، كل الفضائل، حلم، كرم، جود، تفقد، تكافل، عطاء، إنفاق، غير ذلك، صبر، كلها رأسها هو العلم، لأن العلم منشأ كل خير. بدون العلم لا يعرف الإنسان أن الصبر زين لو مو زين. قد يتصور بعض الناس أن الصبر هو نوع من الذل، قسم من الناس يقول هالشكل، ليش أنت ذليل؟ يا أبا أنا مو ذليل، أنا صابر. أكو فرق بين الصبر وبين الذل. يجي إنسان يقول ليش أنت تضيع أموالك وتسرف فيها، يقول لا أنا قاعد أنفق في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله لا معنى للإسراف فيه أو التبذير. هذا اللي يحدد أنها الصفة صحيحة أو مو صحيحة ما هو؟ هو العلم بها. ولذلك تجد الجاهل أحيانا يعتبر الغضب والبطش يعتبره قوة شخصية وعلامة على الرجولة لجهله، طيب، بينما يرى سيد الأنبياء محمد أن الحلم سيد الأخلاق، بين ذاك اللي يرى أنه لا، أنا لما أجي مكان لازم الكل يعرف قيمتي، وإذا واحد قال لي كلمة ما أخلي يكملها، طيب، إفراغ الغضب والبطش والفتك يعتبر هذا مرجلة وقوة وشخصية. النبي يقول لا، الحلم هو سيد الأخلاق. الإمام يقول لمن قال له إياك أعني، يقول له عنك أغضي. ما هو الفرق بين هالشخصيتين؟ شخصية العلم، أنه النبي والإمام يأخذ من علم صاف ومن عين رائقة، وذاك يأخذ من الهوى والشهوة. ففي بعض الروايات أن رأس الهرم في الفضائل هو العلم، ولذلك تم التوجيه إليه والتركيز عليه، وماكو شيء أحسن من العلم، والذين أوتوا العلم درجات، وإلى غير ذلك. هذا العلم له مركزية كما ورد في الروايات. في مورد آخر نفس أمير المؤمنين عليه السلام يقول رأس الفضائل ملك الغضب وإماتة الشهوة. قد يكون هذا ناظر إلى السلوكيات، وذاك ناظر إلى النظريات. عادة الإنسان كثير من أخطائه راجع إلى واحد من أمرين، إما إلى غضبه وإمضاء الغضب، ما يسمونه بالقوة السبعية عند الإنسان، قال له كلمة سبة شتم، من تملك الغضب للإنسان، بينما إذا الإنسان ملك غضبه أكثر المشاكل اللي توجد في البيوت مرجعها إلى هذا. زوجتي قالت لي حكاية، أنا مرديت عليها بعنف، هي سوت شيء أنا هم ضربتها، ويا ابني هكذا ويا جاري هالشكل، امضاء الغضب، افساح المجال له، رأس الفضائل أن تملك غضبك هذا. لو ملكت غضبك نصف مشاكلك في البيت تنتهي، على الأقل النصف. نصف مشاكلك مع الجيران تنتهي، نصف مشاكلك مع المجتمع تنتهي إذا ملكت غضبك. إذا كلش قول باكر أرد عليك، واحد قال لك حكاية قل له ما يخالف أنا بكرة أرد عليك، مو في نفس الوقت، بكرة في يوم غد تكون هدأت فكرت حللت الموضوع. إذا أنت ممن هدى الله سوف ترى أن القضية لا تستحق أصلا، لا تستحق، لكن ما دام هي حامية، هو متوتر وأنت متوتر، هو حاضر للعركة وأنت حاضر للدفاع، هنا تصير المشكلة. فرأس الفضائل من جهة ملك الغضب وإماتة الشهوة. شهوات الإنسان سواء الشهوات الجنسية، ما الذي يدعو الإنسان إلى الزنا وإلى اللواط وإلى العادة السرية وإلى الانحرافات الجنسية؟ اشتعال الشهوة. بين أن واحد ينميها الشهوة ويزيدها من خلال الاطلاع على الأفلام الإباحية والصور الخليعة والأفلام الكذائية، هذه مو إماتة، هذه إشعال للشهوة بشكل مستمر، ينتهي الأمر بهذا الإنسان، غير أن هذا غير جائز، حرام شرعا اعتبار نظر إلى أشياء محرمة، هي نفسها تجر إلها إلى أمور أخرى، يريد ينفس عن نفسه كما يقول، فيستعمل العادة السرية للاستمناء، يرتكب حراما آخر، وهكذا جر إلى أمور ثانية. رأس الفضائل ملك الغضب، سيطر على الغضب، وإماتة الشهوة. في مورد آخر يقول الإمام الصادق عليه السلام: جعل الخير في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. جعل مفتاحه الزهد في الدنيا، الخير كله في مكان، هذا المكان مغلق يحتاج إلى مفتاح، ما هو المفتاح؟ مفتاحه الزهد. ترى الزهد مو يعني الملابس، الزهد كما عرفه أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يملكك الشيء، مو أن لا تملك الشيء. أحيانا قد تجد إنسانا غنيا عظيما في ثرائه وهو زاهد، وتجد إنسانا فقيرا معدما ولكنه حريص. ينقلون في قصة الشيخ ورام مذكورة، يعني هذه، أن أحد الملوك تفكر في أمر الدنيا وما تؤول إليه وما شابه ذلك، فقرر أن ينزل عن ملكه وأن يذهب باتجاه العبادة والتوجه إلى الله. أكو هناك واحد عابد في الصومعة، يعني ما عنده إلا هالأشياء هذه، افترض إناء الماء وشيء بسيط من الطعام. طيب، ففكر هذا الملك أنه أحسن من يتشاور إياه في هالموضوع، هذا موضوع ترك الدنيا، هو هذا العابد، باعتباره بعد واحد أهل صلاة وأهل صيام توجه إلى الله. فذهب إليه وقال له الشكل: أنا قررت وفكرت من الآن يعني أترك الملك مالي، خلي واحد من أبنائي إذا يريده، وأنا أروح بعد في عبادة الله، وقررت أطلع أسيح على عادة العباد القدامى، يعني ما يكون عندي بيت ولا تعلق ولا نساء ولا كذا. فشنو رأيك؟ قال له خوش فكرة. قال له خلاص نطلع. قال نطلع الحين وايش أسوي أنا في هالأشياء اللي عندي؟ الحين عندي مثلا بعض الأواني، قربة ماي، ما أدري بساط غير ذلك. قال له أنا تارك وراي ملك عظيم وأبغى أطلع عنه، أنت تجي تقول لي ما أدري بريق مفشخ من تتاركنه، وما أدري بساط مشقق من تتاركنه، وين الزهد مالك؟ هذا ولو أشياء بسيطة، ولو حصير صغير، لكنه ملك هذا العابد، وذاك ملك عظيم، ولكن لم يملك هذا الملك. أحيانا الإنسان هكذا، قد يكون مالك لأشياء كثيرة ولكنه هو يملكها مو هي تملكه. شايف مثلا، أعرض نفسك والمرأة تعرض نفسها. أحيانا امرأة تذهب إلى مكان في السوق تريد تشتري، أبغى هذا الطقم من ملابس، من أواني، من شنط، من كذا. طيب يا أبا هذا مثلا زوجها يقول هذا غالي ما عندنا قدرة عليه. لا، لازم نشتريه. كيف ما نشتري؟ تبدأ معركة داحس والغبراء علشان ليش ما اشترينا هالطقم من الثياب، ليش ما اشترينا هالطقم التحديد من الشنط، هل هالشيء ما عندنا الآن، خلي إلى الشهر الجاي. لا، روح اقترض، أو هي تروح تدبر. هذا معناه أن يملكك الشيء، يعني شيء موجود هنا مو أنت مالكنه، هو مالكنك، هو ما قاعد يخليك تتحرك. هو رح يخرب عليها علاقتها مع زوجها، رح يهدم بيتها علشان هالشيء هذا. لازم نشتري هالسيارة، سيارتنا سيارة صغيرة، نشتري سيارة عائلة. طيب يابا ما احنا ما عندنا قدرة على ذلك، احنا مو اقل من الناس، ليش ما تسوي لك دبرة؟ اقترض من اخوك، جيب من عمك، احكي ويا ابوك، اصعد فوق، انزل تحت، المهم لازم. هذا معناه ان شهوة امتلاك هذه قوية عندها. الزهد يعني ان يقول حصل بنعمة الله الحمد لله رب العالمين، ما حصل احنا بخير وعافية، وهذا الشيء اللي موجود عندنا يكفينا والحمد لله رب العالمين، وإحنا أحسن من غيره. هذا معناه إنسان زاهد. فجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد. في المقابل، هذه مفاتيح الخير والفضاء: العلم، ملك الغضب، إماتة الشهوة، الزهد، وفي المقابل أمهات الرذائل. مفاتيح الشر عندنا: الظلم أم الرذائل، في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام. الظلم أم الرذائل، الظلم في المعنى السياسي، الظلم في المعنى الاجتماعي، الظلم في المعنى الأسري، الظلم في الاقتصاد بينك وبين عمالك وموظفيك، هذا أم الرذائل هو الظلم. في موضع آخر يقول: رأس الرذائل الحسد، وقد يكون الحسد ناتجا عن الظلم كما ذكرناه في حديث عن الحسد، أن قسما من الناس يرى أن غيره ليس مستحقا لهذا الذي هو فيه من خير، فيحاول أن يزيل ذلك الخير بحسده فيما يزعم. هذا ظلم. وش مسوي فيك حتى تحسده؟ وش مسوي فيك حتى تستكثر عليه نعمة الله عليه؟ هذا ظلم في علاقتك معه. وفي موضع آخر: الكسل والضجر مفتاح كل شر. الكسل والضجر، الكسل واضح مفتاح كل شر. إنسان الذي يكسل عن أمر دنيا، أولا هو عن أمر آخرته أكسل، ثانيا يضطر إلى سلسلة أمور، الكسل هذا يخليه غير قادر على إعاشة نفسه وإعالتها، تخترب حياته الزوجية، الزوجة ما حاضرة تعيش، هي إنسان كسول ينام للساعة 11 الصباح لا شغل ولا مشغلة. طيب عرض عليه شغل، والله هذا بعيد، مكان آخر هذا قريب، بس في شغل زايد، يابا تعالوا فصلوا إلى الشغل على مقاسه، يبدأ الساعة 11 وخلص الساعة 1. طيب وهو قاعد في البيت أيضا وأطوى راتب. الكسل مفتاح كل شر، الكسل يعدم قيمة الإنسان، أصلا الإنسان خلق ليكون خليفة الله في أرضه، فاعلا معمرا ناشطا حركا آمرا بالخير فاعلا للخير، فإذا كسل عن ذلك كأنما غاية وجوده هذه غير موجودة. وأسوأ من ذلك الضجر، للأسف هذا تسرب حتى إلى أطفالنا. أنا أتعجب بعض الأطفال الصغار عمره 7 سنوات وثمان سنوات يقول ملان زهقان، متى الحق تتعلم هذا؟ متى يعني صار لك تفهم معنى زهقان؟ متى عربوا إليك هذه ملان وكذا؟ يعني آخر هي حتى هاي العبارات يحتاج لها مدى زمني. طيب الآن لو تقول إلى واحد من الأطفال استراتيجية ما يفهم وش معناها، يحتاج إلى مرحلة زمنية يطويها حتى يفهم وش معنى استراتيجية. هاي كلمة زهقان وملان هي من هالنوع، متى لحقت تتعلمها؟ بس لعله من كثرة ما شايف والده والدته أخاه الأكبر صديقها الأكبر غير ذلك، كل شوية وقال زهقان وملان، علمه ضجر، حالة الضجر هي التي تنتج أنه أنا زهقان وأنا ملان وما شابه، فهي رأس كل شر. في مقابل الزهد في الدنيا الذي جعل مفتاح باب الخيرات، عندنا جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. أكو طبعا في باب المحرمات الخمر، جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه شرب الخمر، ذاك في الأفعال والمحرمات، إحنا حديثنا في الصفات في الأمراض النفسية. هذه أيضا الخبائث جعلت في بيت، مفتاح ذلك البيت هو الكذب الذي هو منطلق لكثير من الصفات السيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاجتناب الرذائل، ولا سيما أمهات الرذائل، وأن يعيننا على اكتساب الفضائل، لا سيما رؤوس الفضائل ومفاتيح الفضائل، وأن يجنبنا كل شر ويهدينا إلى كل خير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.